بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الخاص عن موضوع مهم من المواضيع المتعلقة بكتاب الله عز وجل. وكلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم الكلام، وكل ما يتعلق به من علوم ومن مجالس ومن لقاءات هي بطبيعة الحال هي أنفع وأفضل وأنفس الأوقات، لأنها مرتبطة بأفضل الكلام. ولا يخفى عليكم أنتم في هذا المركز المبارك كطلاب لحفظ كتاب الله عز وجل ما للقرآن من أهمية عظمى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن كتابه وعن كلامه العديد من الخصائص، فوصفه بالنور، ووصفه بالهداية، ووصفه بالرحمة والتبيان لكل شيء، والعديد من الصفات والخصائص التي تميز بها هذا الكلام العظيم عن غيره. ولا يخفى عليكم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأنهم أفضل الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله سبحانه وتعالى يعطي العبد المكانة في الدنيا وفي الآخرة بقدر صحبته للقرآن وبقدر علاقته مع القرآن. هذه العلاقة بين المسلم وبين القرآن كلما كانت علاقة قوية، علاقة حفظ ومعاهدة ومصاحبة ومراجعة ومعرفة المعاني وفهم وتفسير وتأمل وتدبر، والنتيجة هي العمل، هذه هي ثمرة القرآن. كلما كان العبد قريبا من كتاب الله عز وجل كانت منزلته عظمى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لذلك القرآن كنز ينبغي أن لا يفرط به أحد إطلاقا. حتى قال ابن عيينة رحمه الله، قال: إن آيات الله خزائن، فاجتهدوا إذا دخلتم خزانة أن لا تخرجوا منها حتى تعرفوا ما فيها. وهذا ينقلنا إلى قضية مهمة جدا قد فرط فيها الكثير من حفاظ القرآن والكثير من المهتمين بالقرآن، هي قضية التدبر. لذلك لو سألناكم سؤالا: لماذا تحفظون القرآن؟ سواء من ختم القرآن أو من هو في طريقه لختم كتاب الله عز وجل، وهذا أمر عظيم وفيه فضل كبير، لماذا تحفظون القرآن؟ الجواب عندكم. نعم، لهذا السبب نحفظ القرآن. في أسباب ثانية: لتحصيل الأجر والثواب، فإنك في كل حرف تقرأه كم حسنة؟ 10 حسنات. فكلما تحفظ وتراجع كل حرف 10 حسنات، بالإضافة إلى أنه كلام الله، ففيه من الأجر والثواب وتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، ما حكم حفظ كتاب الله؟ هل هو واجب على كل مسلم؟ هل ينبغي لكل مسلم يحفظ القرآن؟ سنة، مستحب، صح؟ طيب، ما حكم تدبر القرآن؟ أنتم الآن عندنا 2 أو 3 من الموجودين يحفظون القرآن عن ظهر قلب غيبا. طيب، هل هنالك من تدبر القرآن كاملا؟ التركيز على الحفظ. طيب، لماذا لا نتدبر القرآن؟ وما حكم تدبر القرآن؟ من يستحضر آيات الحفظ الآن؟ من يستحضر آيات في تدبر القرآن؟ نعم، وليتذكر. هذه في أي سورة؟ سورة صاد مكية ولا مدنية؟ مكية. هذه الآية هي إحدى 4 آيات فيها حث وفيها إلزام ومخاطبة للعقول التي لا تتدبر القرآن بضرورة تدبر القرآن. وهذه الآية هي خطاب لعامة الناس وخطاب خصوصا للمؤمنين، هذه الآية خطاب للمؤمنين لأنها جاءت في سورة مكية وفي سياق الحديث عن خصائص نبي الله داود عليه السلام وكذلك الأنبياء من بعده، وحث الله سبحانه وتعالى وبين أن البركة كل البركة في تدبر القرآن. قال كتاب أنزلناه إليك، كأن قائلا يقول ما هي الحكمة من إنزال القرآن ولماذا نزل القرآن؟ قال مبارك ليدبروا آياته. فإذا هنا أوضح الله سبحانه وتعالى أن الحكمة من أعظم مقاصد إنزال القرآن هو التدبر. قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية أخرى، نعم، هذه في أي سورة؟ في أي سورة هذه؟ في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عن المنافقين، وهذا أمر عجيب. الله سبحانه وتعالى يوبخ أهل النفاق بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني واحد من اثنين، إما أن قلوبهم مغلقة مقفلة لا يصل إليها هذا النور، وإما أن يتدبروا فلا تكون بهذا الوصف. وهذا فيه توبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع لمن هذا حاله. وهذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن المنافقين. وهنالك آية أخرى شبيهة بهذه الآية في سورة النساء. سورة محمد سورة مدنية، لأن الآيات التي تتحدث عن المنافقين هي السورة التي نزلت في المدينة بعد الهجرة. سورة النساء هي من السور المدنية كذلك. وهنالك آية تتحدث في سياق الحديث عن المنافقين، كذلك وبخ الله سبحانه وتعالى هؤلاء عندما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هو يتحدث عن المنافقين، وهذا عجيب أن الله سبحانه وتعالى يوجب على المنافقين تدبر القرآن، لأنهم إذا تدبروا فإنهم سينتفعوا، وإذا انتفعوا فإنهم سيؤمنوا وسيصدقوا. فلا عذر لأحد عن تدبر القرآن. هنالك آية رابعة موجهة إلى الكفار بضرورة تدبر القرآن. من يذكرها؟ الآية في سورة المؤمنون. نعم، أفلم يتدبروا القول. وهذه سورة إيش؟ المؤمنون سورة إيش؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. أفلم يتدبروا القول أي القرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هذا توبيخ للكفار لأنها جاءت في سياق الحديث عن الكفار. إذن عندنا أربع آيات موجهة إلى عموم الناس وإلى المؤمنين وإلى الكفار وإلى المنافقين بضرورة تدبر القرآن. فالنتيجة أن المسلم لا يكتفي فقط بحفظ القرآن، مع أن هذا أمر مهم، وهذا بداية التدبر. الحفظ بداية التدبر، لذلك لابد من التدبر. لو قلنا ما هو التدبر؟ ما هو تدبر القرآن؟ ماذا تعرفون وتفهمون عن تدبر القرآن؟ نعم، فهم آيات القرآن. هذا تعريف للتفسير. هذا التفسير. التفسير هو معرفة وفهم معاني آيات القرآن، هذا هو التفسير. وفرق بين التفسير وبين التدبر. نعم، لا نقول التخيل. التدبر هو أن ننظر في آثار وفي ثمار وفي عواقب الأمور. إذا قرأنا آية وعرفنا معناها، فهمنا معنى هذه الآية، بعد أن نفهم المعنى ونعرف معنى هذه الآية، وهذا هو التفسير، كيف ننتفع وكيف نستفيد من هذا المعنى؟ هذه المنفعة قد تكون منفعة علمية، وقد تكون منفعة عقدية، وقد تكون منفعة إيمانية، وقد تكون منفعة قلبية، قد تكون منفعة سلوكية، وهكذا. فعندنا معرفة المعاني، هذا هو التفسير أو التأويل، وهذا جعل العلماء له قواعد وشروط وضوابط. ليس كل شخص يستطيع أن يفسر القرآن، ولكن التدبر أمره أوسع، لا يوجد فيه ضوابط كثيرة. لماذا؟ لأنك قد تقرأ الآية بمجرد المعرفة العامة لهذا المعنى، تبدأ تتأمل بأمور بسيطة، تستشعر معنى آخر، تظهر ثمرة هذه الآية. ودليل ذلك لما قدم جبير بن مطعم كان مشركا وكان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، وقدم إلى المدينة من مكة إلى المدينة ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى بدر، وكان والده منهم. فعندما وصل المدينة عند صلاة المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فعندها يقول، والحديث في البخاري يقول: كاد قلبي أن يطير، وهو مشرك، لأنه أعمل عقله وتدبر وتأمل فوق معاني الآيات. أم خلقوا، لا يعقل أن هذه الناس، هذه المخلوقات خلقت من لا شيء، أم خلقوا من غير شيء، هل هذا يعقل؟ لا يعقل. طيب إذا كانوا ما خلقوا من العدم، هل هم خلقوا أنفسهم أو هل هم خلقوا هذه المخلوقات أم هم الخالقون؟ هذا أيضا لا يعقل. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فأعمل عقله بهذه الطريقة عندما تدبر هذه الآيات، وكان مشركا ثم أسلم. وكذلك الفضيل بن عياض، وكان قاطع طريق، عندما أراد أن يتسلل إلى أحد البيوت فسمع قارئا في صلاة الليل ويقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كان لها وقع في نفسه وفي قلبه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قيل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسير في الليل فسمع قارئا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فبكى ثم مرض شهرا والناس يعودونه. فإذا باختصار، التدبر هو أن تقرأ القرآن بقصد الانتفاع به، أن تقرأ لتنتفع، أن تقرأ لتعرف المعنى، هذا يعد تفسيرا. إذا قرأت الآيات وعرفت المعاني هذا تفسير. أما إذا قرأت لتنتفع، تنتفع إيمانيا، تنتفع عقديا، يظهر أثر هذه الآية وأثر هذا القرآن وأثر هذه السورة على حياتك، على عبادتك، على سلوكك، على تعاملاتك، على علاقاتك، على قلبك، هذا هو التدبر. فالخلاصة أن تقرأ لتنتفع لا لتنتهي. كثير من الناس يقرأ القرآن حتى ينتهي من السورة وينتقل إلى سورة ثانية وينتهي وينتقل إلى سورة ثالثة وينتهي. التدبر أن تقرأ لتنتفع لا لتنتهي. قراءة الانتهاء هذه قراءة تلاوة، أما التدبر أن تقرأ مع الوقوف ومع الانتفاع، وسنأتي على بعض الأمور التي تخص هذا. طيب، لو سألنا سؤالا: أيهما أفضل، الترتيل وقلة القراءة مع التدبر، أو سرعة القراءة مع كثرتها؟ يعني شخص يقول: أنا أرتل وأتقن وأجود وأحسن التلاوة ولكن ببطء، مع تمعن بهذه الآيات ومع معرفة المنافع التي فيها. أو يقول: أنا أقرأ كثيرا بالحذر حتى أكسب الأجور والحسنات. أيهما أفضل؟ ماذا تقولون؟ نعم. طيب، الذي يتدبر، وهذا هو الأفضل والأنفع، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. وهنالك قول لأهميته سأقرأه عليكم، وتأملوا في كلمات ابن القيم لأنه لديه كلمات، وكذلك شيخه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه كان متبحرا في جميع العلوم، علوم الشريعة وغيرها، إلا أنه قال في آخر عمره، في آخر العمر قال: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. يقصد الأوقات التي ذهبت في أمور هي من الدين، كان يدافع عن الدين ويرد على أهل البدع، ولكن لعظم التدبر ولعظم القرآن ندم على بعض الأوقات التي أضاعها في أمور ثانية وأعطى لهذه الأولوية. وكان في بعض الأحيان يقرأ في الآية الواحدة أو يذكر 100 تفسير، شيخ الإسلام، ومع ذلك يقول وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. وابن القيم عنده عبارة كذلك يبين عظم وأهمية التدبر، يقول وليس شيء في مدارج السالكين، وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته. يقول لا يوجد شيء ينتفع منه العبد في الدنيا وفي الآخرة ويكون سببا في نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. وهنا يقول مبينا أن القراءة المتأنية التي فيها التدبر وفيها التمعن وفيها التذكر والتفكر هي الأولى. يقول وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع، أي هذا الأمر قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، يقول فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. منازل السائرين يعني الناس جميعا يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، والناس مراتب ومنازل. يقول هذا هو أنفع شيء لهؤلاء. يقول وهو الذي، أي التدبر، يورث المحبة، تأملوا فوائد وفضائل ومنافع التدبر، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، كل هذه بسبب التدبر. ثم يقول وكذلك يزجر، أي التدبر، عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. ثم يقول فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. يقول فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجا إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. هذا قول ابن القيم. يقول فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. ثم يقول وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل ذلك أنه قام بآية واحدة في ليلة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يقول فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، لأن القرآن عندما أنزله الله سبحانه وتعالى اختار له أعظم وأشرف الأعضاء هو القلب، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. فمحل الانتفاع من القرآن هو القلب، وكما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك هنا يقول قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، لأن القلب المليء بالأهواء وبأمور الدنيا والذي يفكر بأحوال الدنيا ومواقع التواصل والتطبيقات وغيرها لن يكون فارغا كما سيأتي معنا، لابد أن يكون القلب مهيئ للتدبر حتى يقع القرآن في مكان وفي محل لا يزاحمه شيء، لابد أن يتهيئ القلب لهذا الكلام وإلا يزاحم بأمور أخرى فلا ينتفع منه. ثم يقول هنا، يقول وينقل عن ابن مسعود، ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، أي الرديء من التمر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لذلك يقول كذلك شيخ الإسلام رحمه الله، يقول والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. وبينا الآيات القرآنية التي أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع الفئات بأن يتدبروا هذا القرآن. كذلك لو أردنا باختصار وبعجالة أن نبين الفرق بين التفسير وبين التدبر، قلنا أن التفسير هو كشف المعنى المراد من الآيات، معرفة المعنى المراد من الآيات. أما التدبر معرفة ما وراء المعنى ومعرفة المغزى من المعنى. التفسير معرفة المعنى، التدبر معرفة ما وراء المعنى. الآن قرأت التفسير، عرفت المعنى، ثم ماذا؟ ما هو تأثير معرفتك بهذا المعنى على سلوكك، على فكرك، على قلبك، على حياتك، على تعاملاتك، على تأثرك؟ الأمر الآخر، التفسير يغذي القوة العلمية، أي التفسير يعطيك معلومة، يعطيك علم. ولكن التدبر يغذي القوة العلمية، أي يعطيك علم، والإيمانية والعملية. فالتدبر أشمل وأوسع، الجميع مأمور بالتدبر. أما التفسير فبحسب الحاجة، غير مطلوب أن كل الناس يصبحوا مفسرين، لأن لها اشتراطات وضوابط. أما التدبر فيستطيع كل مسلم، بل واجب عليه أن يتدبر القرآن بحسب طاقته. التدبر لا يحتاج إلى شروط، إلا أن تفهم المعنى العام مع حسن القصد والإخلاص. أما التفسير له شروط وضوابط، لا يمكن لأي إنسان أن يأتي ويقول أنا أريد أن أفسر القرآن، لا يجوز. التدبر هو غاية، لأنه باعث على الامتثال والعمل. التدبر هو نتيجة وغاية وثمرة، لأنه يبعث على العمل. أما التفسير فهو وسيلة إلى التدبر. فإذا أيهما أعظم؟ التدبر أعظم، الغاية. كذلك التفسير علم خاص له أهله وناسه، أما التدبر فهو لكل صاحب عقل، لكل من عقل عن مراد الله سبحانه وتعالى. لذا قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون أي لعلكم، أي كي تفهموا مراد الله سبحانه وتعالى، تعرفوا ألفاظه وتفهموا معانيه وتهتدوا بهديه. قد يقول قائل كيف نتدبر، ما هي الخطوات لأن نصل إلى أفضل وأمثل تدبر؟ هنالك عدة خطوات، هي خمسة، ومجموع هذه الخطوات مجموعة في كلمة واحدة، هي إتمام الكلمات، أول حرف من هذه الكلمة. فبحاجة إلى إخلاص العبد إذا أراد أن يتدبر، إخلاص وحسن القصد، لأن التدبر عبادة، التدبر عبادة، وإلا لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتدبر؟ فهو عبادة، الله عز وجل لا يمر إلا بما فيه خير وصلاح للعباد. وطالما أن التدبر عبادة فلا بد أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، لا أن نتدبر لأغراض أخرى حتى يقال فلان يفهم وفلان عنده فوائد وفلان يستنبط الأحكام. لا بد أن يكون هذا الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو التهيئة، الذي يريد أن يتدبر بحاجة أن يتهيأ لهذا التدبر. ما معنى التهيئة؟ يعني أولا أن تصحح القراءة والتلاوة، وأن تتقن القراءة، وكذلك أن تجد الوقت المناسب. كما أنك تحفظ في أوقات معينة أفضل من أوقات أخرى، كذلك التدبر تحتاج إلى أن يكون هنالك وقت مناسب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى موجها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ثم قاله إن لك في النهار سبحا طويلا. بطبيعة الحال وقت الليل بعد الفجر أو قبل الفجر وقت السحر، السكون والهدوء أفضل من وقت الانشغال في النهار. كذلك التهيئة في المكان المناسب، كذلك تهيئة القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإلى ربك فارغب. القلب هو محل الفهم ومحل التعقل ومحل الانتفاع، فلا بد أن يتهيئ هذا القلب. كذلك تهيئة النفس، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل ذلك، هذه هي المقدمات لتهيئة نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن القرآن عظيم وثقيل وكبير ومهم، فلا بد أن تتهيئ النفس له. الأمر الثالث ذكرنا الإخلاص، هذه خطوات التدبر، الإخلاص. والأمر الثاني إيش؟ التهيئة. وذكرنا تهيئة الحال، الزمان، المكان، تهيئة القلب، تهيئة النفس. الأمر الثالث الملاحظة. الملاحظة وهذه مهارة وخصيصة وصفة مهمة للمسلم في كل جوانب حياته، ولكن عند تلاوة القرآن أو عند قراءة القرآن لابد أن تلاحظ هذه الكلمة، موضع هذه الكلمة، لماذا جاءت هنا، ولماذا هذا الحرف موجود هنا ولم يأتي هنا، ولماذا ختمت الآية بهذه الأسماء أو بهذين الاسمين وهو السميع البصير، لماذا لم يقل وهو العلي العظيم أو وهو العزيز الحكيم في هذا الموضع وقال في موضع آخر. الملاحظة في تركيب الآيات، في تركيب الجملة أو الآية الواحدة، في ترتيب الآيات، في ترتيب السور، في نهاية السورة ومقدمة السورة التي بعدها، هذه كلها تسمى الملاحظة. أن تلاحظ أنت بنفسك وأنت تقرأ تقول لماذا هذه كذا ولماذا هذه كذا. بعد الملاحظة رابعا إعمال الفكر، تبدأ تتفكر. هذه الخطوة خطوة التفكر بعد الملاحظة، تقول مثلا لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا لم يقل نعبدك ونستعينك، مع أن الأصل الجملة، سياق الجملة، الفعل والفاعل والمفعول، هذا الوضع الطبيعي للجملة صح، لكن هنا نعبد هذا الفعل، نعبد نحن نعبدك، هذا فعل وفاعل ومفعول، لكن قال إياك نعبد، فأنت هنا تلاحظ هذا التقديم والتأخير لماذا، لسبب. فتبدأ تتفكر وتبدأ تتأمل ما هي الثمرة، ما هي الفائدة، لأنه يفيد الحصر. لو قلت نعبدك يا رب فإن هذا يعني أنك تعبد الله ولا يمنع بأنك تعبد غيره، هذا معنى نعبدك. ولكن إذا قلت إياك نعبد قصرت وحصرت العبادة لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يشرك معه غيره بهذا القول. إذا اعتقدت ذلك إياك نعبد حصرا وإياك نستعين، نستعين بك وحدك، ثم تأتي عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لماذا جاءت الحمد، لماذا لم يقل الشكر لله، لماذا لم يقل الثناء لله، لماذا قال الحمد، طب لماذا لم يقل نحمدك يا رب، قال الحمد. هذه ملاحظة. بعدين تبدأ تتفكر وتتأمل، هذه الأل تسمى الاستغراقية، أي جميع المحامد لك يا رب، الحمد لله لا لغيره، رب العالمين، رب العالمين، الذي يقرأ رب العالمين ينتظر بعدها أن يأتي مالك يوم الدين، لأن الربوبية من معانيها الملك. الحمد لله رب العالمين يناسبها مالك يوم الدين، لكن ما الذي جاء قبلها؟ الرحمن الرحيم. هنا تلاحظ تقول لماذا الرحمن الرحيم، ثم تبدأ تتأمل وتتفكر، فتكون النتيجة أن ربوبيته قائمة على الرحمة لا على القوة والجبروت والملك. لذلك هنا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذه الربوبية قائمة ومبنية على رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك ببيان هذا الوصف مالك يوم الدين، وهكذا. هذه أمثلة للملاحظة، ثم نبدأ نفكر، نعمل الفكر حتى نصل إلى ذلك. كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تبدأ تلاحظ لماذا قال ذلك لم يقل هذا، ذلك اسم إشارة لإيش؟ للبعيد، وهذا للقريب. طيب القرآن قريب بين يديك، أنت تقرأ القرآن، ولكن قال ذلك الكتاب، فتلاحظ. بعد أن تلاحظ تبدأ تتأمل تتفكر، فتكون النتيجة أن ذلك للبعيد لتعظيم كلام الله عز وجل، الاسم الإشارة للبعيد المحسوس لإرادة تعظيم كلام الله عز وجل. كذلك هدى للمتقين، تبدأ تقول من هم المتقون، فتبدأ تبحث وتتأمل عن صفات وخصائص المتقين. كذلك عندما قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ما هي خاتمة الآية، قال والله واسع عليم. طيب لماذا قال واسع عليم، هو يتحدث ويتكلم عن أجر النفقات والصدقات. هنا ملاحظة، السبب بعد التأمل والتفكر لأن المقام مقام عطاء ومقام جود، والله واسع عطاؤه، عليم بمن ينفق وعليم بمن يتصدق وعليم بمن يجود. كذلك إذا قرأتم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لماذا قال عليا كبيرا؟ الآية تتحدث عن علاقة أسرية، علاقة بين الزوج والزوجة، إذا حصل هنالك إشكال فما هي الخطوات التي يأخذها؟ لماذا لم تكن إن الله مثلا رؤوفا رحيما أو غفورا رحيما أو سميعا عليما؟ قال عليا كبيرا، في إشارة إلى أن الزوج إذا حصل بينه وبين زوجته شيء وأراد أن يعاقب بهذه الخطوات، الهجر أو الموعظة أو الضرب أو ما شابه ذلك، فليعلم بأن قوامته على المرأة ينبغي أن لا تدفعه إلى الظلم. فانتبه، إن الله كان عليا كبيرا، فهنالك أعلى منك. إذا كنت أنت أعلى من الزوجة فهنالك أعلى منك وأكبر منك، فانتبه فلا تظلم في الخصومة. وهكذا تبدأ تفكر. الخطوة الخامسة والأخيرة في قضية التدبر، قلنا الإخلاص وثم التهيئة ثم الملاحظة، تبدأ تسأل وتلاحظ ثم التفكر ثم أخيرا الموافقة. الموافقة بأن تعرض نفسك على القرآن، تعرض نفسك على الآية، تعرض نفسك على المشهد، تعرض نفسك على السورة. هل هنالك توافق بين هذه الأوامر وما تقوم به من سلوك؟ لابد أن تكون هنالك موافقة. فهل حصلت هذه الموافقة بين سلوكك، بين قلبك، بين إيمانك؟ هل حصل وأن سدت هذه الفجوات التي بينك وبين هذه الآية، بينك وبين هذه السورة، بينك وبين هذا المشهد؟ فهنا عند ذلك يتحقق التدبر. هنالك أشياء مساعدة، هذه الخطوات الخمس تعينك على أن تتدبر. ولكن هنالك، لأن التدبر مراتب، قد يكون التدبر هو مجرد أن تقرأ الآية ثم تعرف المعنى ثم تبدأ تفكر بالمنافع والثمار القريبة التي تنعكس على قلبك وتنعكس على خوفك وخشيتك. كذاك الرجل العامي، رجل عامي صلى في المسجد مع الناس وقرأ الإمام وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. فبعد أن انتهت الصلاة قام هذا الرجل العامي قال للمصلين، قال لهم يا ناس خافوا الله، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل ومع ذلك يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، فماذا نقول نحن؟ كذلك عندما تقرأ مثلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب هنا بعدها ماذا قال؟ ما هي الآية التي بعدها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. من الذي يقول ربنا لا تزغ قلوبنا؟ الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فأنت تأتي وتقول فماذا أقول أنا إذا كان هؤلاء يقولون ذلك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يكثر ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهكذا تستنفر المعاني من هذه الوسائل المساعدة على التدبر، لمن أراد أن يتعمق ولمن أراد أن يستخرج الكنوز. لأن السلف قديما كما قال الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار. فأنت لابد أن عندما تقرأ تقول هذه الآية لي وهذه موجهة لي. لذلك كان السلف ويقول أحدهم لي في كل جمعة ختمة ولي في كل شهر ختمة ولي في كل سنة ختمة ولي ختمة منذ 30 سنة ما انتهيت منها. هذه ختمة التدبر. ولا يشترط أنك تمر على جميع القرآن فتتدبر، لا، بل كان السلف يقيمون ليلة كما فعل تميم الداري وغيرهم، ليلة بآية واحدة. فمن هذه الأساليب التي هي مساعدة للتعمق في موضوع التدبر أن تعرف الوقف والابتداء، وهذا علم تعرفونه حتى تعرف المسموح منه والممنوع، هذا يساعد على المعاني، لأنك إذا وقفت هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقف هدى للمتقين، هذا يعطيك معنى. وإذا قلت ذلك الكتاب لا ريب وتقف فيه هدى للمتقين يعطيك معنى آخر. وإذا قلت ذلك الكتاب تقف لا ريب فيه هدى للمتقين يعطيك معنى ثالث، وهكذا. هذه تستطيع أن تستخرج أكثر من 7 أو 8 معاني، وهذا يعتمد على إيش؟ على الوقف والابتداء. كذلك أن تعرف أساليب القرآن، نهاية الآيات، مناسبة هذه النهاية مع بداية الآية أو مع السياق، الأمثال، القصص، الأحكام، الأخبار، أن تعرف أساليب القرآن. كذلك من الأساليب أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأوامر لتحقيقها وفعلها، وتارة يذكرنا بالآمر هو الله سبحانه وتعالى لتعظيمه، وتارة يشوقنا للأجور المترتبة على هذا الفعل لتكثيره، وتارة يذكر بمنزلة المأمور وحاجته إلى ربه. هذه من أساليب القرآن. كذلك من الوسائل المساعدة، من الأساليب، التهيج، أن الله سبحانه وتعالى كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال واستغفر لذنبك. هذا الأسلوب فيه تهييج لكثرة الاستغفار وأمته من بعده. كذلك الاعتبار بحياة الأنبياء وأعيان الصالحين. كذلك من أساليب القرآن أسلوب النهي، أن يبغض الله سبحانه وتعالى، يبغض لنا هذا الفعل، أو يأتي بأسلوب التهكم لمن فعل هذا الفعل، أو كذلك يأتي بأسلوب الاستفهام الذي فيه التقريع وفيه التوبيخ، وهكذا. كذلك من الوسائل، الأساليب المساعدة، فهم المعاني، فهم المعاني، وهذا أمر مهم جدا. لذلك يقول الطبري رحمه الله، يقول إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته. الإنسان يقرأ ما يعرف، قد يصاب بعجمة، بل أحيانا قد يفهم بعض الكلمات على غير مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه دخلتنا العجمة، أصبح فهمنا للقرآن بعيدا عن اللغة العربية. كذلك الإنصات والاستماع بتأني إلى القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه يعني أهم الوسائل والأسباب المساعدة لمن أراد أن يتبحر ولمن أراد أن يتعمق. ولكن الخطوات 5 التي ذكرناها هي تكفي للحد الأدنى من التدبر. لذلك قضية الاستماع، الجن لما استمعوا القرآن لأول مرة ماذا قالوا؟ لأول مرة فقط الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تأملوا هذا الوصف، وصف جامع لهذا القرآن، عجب في كل شيء. فلذلك ينبغي لحافظ القرآن أن يكون له مع ختمة المراجعة ومع ختمة الحفظ ومع ختمة التلاوة أن تكون لديه ختمة تدبر، وهذه الختمة يصعب الانتهاء منها بسرعة، ولكن يختار، إما يختار سور وإما يختار بعض الآيات ثم يتدبر. وأحيانا تكون طريقة المدارسة، المدارسة بينك وبين الأستاذ أو بينك وبين زميلك في الحلقة، تكون هنالك مدارسة، فأنت تأتي بفائدة وهو يأتي بفائدة، على أن تكون هذه الفوائد من الفوائد التي هي مستساغة بالنسبة لمعنى الآية، لا أن تكون هنالك فوائد بعيدة عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن الآية. كذلك من الأساليب كثرة تكرار وترديد الآية، هذه أيضا من الأساليب التي تساعد على التدبر. وكذلك إذا عرفنا وقت نزول الآيات وعرفنا الظروف المتعلقة بهذه الآيات أو هذه السورة، كذلك سيساعد على استنباط واستخراج بعض الفوائد. مثلا سورة يوسف نزلت قبل الهجرة في أواخر البعثة، بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها، مات أبو طالب، وكذلك ذهب إلى الطائف وما استجابوا له، فنزلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل إخوة يوسف المقربين منه هذا به، وفعل بك قومك من قريش ذلك بك، فاصبر فإن العاقبة لك كما كانت العاقبة ليوسف عليه الصلاة. فتأتي هكذا، هذا ما لزم أن نتذاكره بخصوص قضية مهمة هي قضية التدبر. وإذا يسر الله وكان في العمر بقية للقاءات أخرى، نجعل ونخصص وقتا للتطبيق العملي لبعض الآيات أو بعض المشاهد، سواء من القرآن أو إن أحببتم من الأحاديث، التي نتأمل ونعمل هذه الخطوات وهذه الوسائل لاستخراج أفضل المعاني والثمار التي تنعكس على مجريات حياة العبد وتثمر في قلبه وفي نفسه وفي سلوكه. وهذه هي ثمرة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم المقاصد هو التدبر. لذلك لابد أن يكون حافظ القرآن أن يجعل له وردا من التدبر، حتى يظهر الأثر الحقيقي على نفسه في هذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.